إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذا الحديث خص النبي صلى الله عليه وسلم به ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، الذي قال له: علي مني وأنا من، الذي قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، الذي زوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها. حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أي بأربع جمل مفيدة. هذه الكلمات تضمنت التحذير من أربعة أشياء: من اقترف واحدة منها استحق لعنة الله عز وجل، أو نزلت عليه لعنة الله، ولعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإن العبد إذا كان مطرودا من رحمة الله ولم تشمله رحمة الله أرحم الراحمين، فمن سيرحمه؟ ومن سيشفع له؟ ومن سيحميه؟ ومن سيدافع عنه إذا كان ملعونا بلعنة الله، مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ وليعلم المسلم أن الملعونات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حصر الملعونات، وإنما نستفيد منه أن الواعظ أو الخطيب أو الناصح يقتصر في وعظه وفي خطبته وفي نصحه من أجل أن يعي السامع ما يقال له، فإذا أكثر من الملعونات فسرد له عشرا أو عشرين فربما نسي أولها بذكر آخرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطبته كانت خطبته قصدا وكانت صلاته قصدا عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال لعلي بن أبي طالب بهذه الكلمات الأربع ولم يزد عليها. الكلمة الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله. عباد الله، إن الذبح لغير الله إن كان على وجه التقرب والإهلال لغير الله عز وجل فهو المقصود في هذا الحديث، وإن كان لغرض أكل اللحم أو لإكرام الضيف فهذا أمر مشروع أو جائز. وإنما المراد من الحديث أن يذبح العبد بنية التقرب لغير الله عز وجل، فيذبح لملك أو لنبي أو لولي أو لصالح أو لجني أو لشجر أو حجر أو قبر وغير ذلك. فإن الذبح لغير الله بهذا المعنى يستحق صاحبه لعنة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل إن صلاتي ونسكي، قال كثير من المفسرين أي ذبحي، وقال بعضهم أي عبادتي. وقال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر لربك أيضا. فالله عز وجل أمر بأن تذبح الذبائح وأن تنحر النحائر له سبحانه وتعالى، فلا يجوز لعبد أن يذبح لغير الله بنية التقرب والتعبد، فإن كثيرا من الناس يذبح لغير الله عز وجل، فتذبح الذبائح عند الأضرحة وعند القبور وعند الأموات، وهذا شرك بالله عز وجل يخرج من ملة الإسلام. يا أيها المسلم، من الذي أعطاك النعم؟ من الذي أعطاك المال؟ من الذي أعطاك الأنعام؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فكيف تذبح لغيره؟ كيف تتقرب لغيره؟ جل في علاه. قال زيد بن عمرو ابن نفيل رحمه الله، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان في زمن الجاهلية يرى أن ما عليه المشركون على ضلاله، وعلى باطل، ويقول لهم الله عز وجل أنزل لكم المطر وأخرج لكم النبات وخلق هذه الأنعام فأكلت من تلك النباتات ثم أنتم تذبحونها لغيره. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يزال التقرب لغير الله عز وجل موجودا عند الرافضة وعند الصوفية وعند غيرهم من أهل البدع والضلال. فاحذر يا أيها المسلم أن تذبح لغير الله، وحذر أهلك وأولادك وقرابتك ومجتمعك من أن يذبحوا لغير الله عز وجل، لأن الذبح لغير الله من أسباب لعنة الله سبحانه. الكلمة الثانية: لعن الله من لعن والديه. ولعن الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان اللعن لعنا مباشرا بأن يلعن الرجل والديه مباشرة، وهذه كبيرة وعظيمة وقبيحة وجسيمة. الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فأنت منهي أن تقول لهما هذه الكلمة وهي أف، هذه اللفظة وهي أف، ولا تنارهما وقل لهما قولا كريما. فأنت منهي أن تخاطبهم بلفظة أف، أو أن تنهرهما وأن ترفع صوتك عليهما وأنت مطالب أن تقول لهم قولا كريما، فكيف بالله؟ فهذه قبيحة وعظيمة. فيا أيها المسلم احذر أن تكون لعانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأيضا يدخل في معنى الحديث المتسبب في لعن والديه، كيف ذاك؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. وجاء في رواية للبخاري: لعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا لعن الرجل والديه على معنيين: المعنى الأول أن يلعنهما مباشرة، وهذا قبيح لا شك في قبحه. الثاني أن يكون متسببا في لعن والديه بأن يلعن أبا رجل آخر أو أم رجل آخر، فذاك تأخذه الغيرة على أبيه وأمه فيلعن أباك ويلعن أمك. لماذا لعن أباك وأمك؟ بسبب لعنك لأبيك لأبيه وأمه، فهو قابل ذلك بالمثل. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل. وأنت يا أيها المسلم مطالب بالإحسان للوالدين. قال الله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال جل شأنه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الدلائل المتكاثرات التي تحث على طاعة الوالدين والإحسان إليهما وبرهما والشفقة عليهما. فيا أيها المسلم اعرف للوالدين حقهما وفضلهما. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي هو حسن بشواهده: رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. فاحرص يا أيها المسلم على العناية بآبائك والعناية بأمهاتك وأن تحسن إليهما إذا كانا حيين، وإذا كانا ميتين فادع لهما واستغفر لهما وتصدق عنهما. الكلمة الثالثة: لعن الله من آوى محدثا. آواه أي إليه، فدافع عنه وحماه ممن يريد أن يقيم حد الله عليه، وأخفاه عن الناس. والمحدث يفسره أهل العلم بالإحداث في الدين أو بالإحداث في أمور المسلمين من أنواع الإجرام والإفساد والفتنة بينهم. فإذا أحدث العبد حدثا في الدين مما يسبب الفتنة بين المسلمين فأراده الحاكم فهرب، فلجأ إلى بعض الناس من قبيلته أو شيعته أو معارفه، فلا يجوز له أن يؤويه وقد أحدث حدثا في دين الله عز وجل. أو أن آخر قاتل عددا من المسلمين ظلما وبغيا وعدوانا وفعل نوعا أو أنواعا من الإجرام، ففر هاربا إلى بعض عشيرته أو بعض معارفه فآواه، فهذا لا يجوز له أن يؤويه لأنه يعتبر معينا على الظلم وعلى البغي والعدوان. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، إذا كان مظلوما ففي ذلك لا بأس أن تؤويه وأن تنصره، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أخرجه البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. أما أن يكون ظالما فتحميه وتقف معه وتنصره وتدافع عنه، فهذا من أسباب لعنة الله لك. لعن الله من آوى محدثا. فاحذر يا أيها المسلم أن تؤوي المحدثين، أن تؤوي المبتدعين، أن تؤوي الذين يشيعون الفساد والفتنة في بلاد المسلمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الكلمة الرابعة في هذا الحديث: ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض أي علاماته وحدوده التي تتميز بها حقوق الناس، فيأتي إلى الحد فيذهب به يمينا من أجل أن يزيد في أرضه وأن ينقص من أرض جاره وهكذا. فهذا التغيير لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه من أسباب لعنة الله. والتغيير أيضا في منار الأرض يدخل فيه التغيير في علامات الطرق، فبعض الناس يغير علامات الطرق خصوصا في البوادي وفي الوديان التي تتشعب طرقها وتختلف مسالكها، فيأتي بعض الناس يضع علامة للطرق فيأتي آخر فيغير تلك العلامة، مما يسبب لإضلال الناس في طريقهم. فهذا أيضا يدخل في هذا الحديث. فالواجب على المسلم ألا يغير منار الأرض، سواء كان يعود ذلك إلى مصلحته أو إلى مصلحة غيره ممن يدفع له مالا في ذلك. فالواجب على المسلم أن يعظم شرع الله وحدود الله، وأن يعرف ما له وما عليه، وأن لا يتجاسر على الظلم وعلى البغي والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، كما في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد وعائشة رضي الله عنهما وجاء عن غيرهما. فيا أيها المسلم الأمر خطير، فإياك أن تتجاسر من أجل لعاعة من لعاعة الدنيا تكون سببا لهلاكك ودمارك وضياعك. وما أكثر الذين يتجاسرون على الظلم وعلى البغي والعدوان من أجل المال. يا عبد الله، إن إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يسأل ربه ألا يخزي يوم يبعث العباد في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكيف بي وبك يا عبد الله إذا كنا ظالمين، وإذا كنا باغين، وإذا كنا متسلطين على أموال الفقراء وأموال المساكين وأموال اليتامى وأموال الأرامل؟ فكم من مسلم لا يخاف الله ولا يخشى عقاب الله ولا يرقب ليوم القيامة موقفه وهوله. فاحذر يا أيها المسلم من المظالم وتب إلى ربك. عباد الله، هذه أربع كلمات عظيمات على المسلم أن يحذر من أن يقع في واحدة منها. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. فيا عباد الله الحذر من أسباب لعنة الله، فإننا نريد الجنة ونريد الفوز ونريد الفلاح، ولا ينال ذلك إلا بتزكية القلب والنفوس والأسماع والأبصار، وتزكية الأموال، وتزكية المراكب والمساكن ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل شأنه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.